بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 21 من تسجيل تحليل الخلاصة، ونبدأه بقول المؤلف في إعمال اسم الفاعل: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض، وهو لنصب ما سواه مقتضي. معنى هذا أن معمول اسم الفاعل أي مفعوله إذا وليه ولم يفصل منه بفاصل يجوز فيه الوجهان: الوجه الأولى والأرجح أن ينصب على أنه مفعول به مع تنوين اسم الفاعل، والوجه الثاني جره بإضافة اسم الفاعل إليه. هذا كما قلنا إذا كان معمول اسم الفاعل متصلا به غير مفصول منه. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، على قراءة تنوين بالغ ونصب أمره على المفعولية. وفي الآية قراءة أخرى على الإعراب الثانية: إن الله بالغ أمره، بإضافة اسم الفاعل وهو بالغ إلى مفعوله التالي له الغير المفصول منه وهو أمر. ومن هذا أيضا قوله تعالى: هل هن كاشفات ضره، فكاشفات هنا هي اسم الفاعل العامل ومعموله ضر وقد أضيف إليه. وقراءة أخرى: هل هن كاشفات ضره، بتنوين كاشفات ونصب المفعول به وهو ضره. وهذا معنى قوله: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض. وأما إذا كان معمول اسم الفاعل غير تال له بأن كان مفصولا منه بفاصل، فإنه حينئذ يجب نصب المعمول. مثال ذلك قوله تعالى: وجاعل الليل سكنا، فسكنا هنا هي المعمول لاسم الفاعل وقد نصبت وجوبا لأنها فصلت من اسم الفاعل بالليل وقد أضيف إليه اسم الفاعل. هذا إذا جعلنا اسم الفاعل هنا على تقدير حكاية الحال. أما إذا كان اسم الفاعل للماضي فإنه حينئذ لا يكون عاملا، ولكن عمله هنا على تقدير حكاية الحال. ومن هذا أيضا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فجاعل هنا هي اسم الفاعل ومعموله خليفة وقد نصبت وجوبا لأن المعمول فصل من اسم الفاعل بالجار والمجرور. ومن ذلك قول بعضهم: هذا معطي زيد درهما، فمعطي اسم الفاعل فصلت من المفعول وهو درهم بمضاف إليه وهو زيد، وهذا معلم بكر عمرا قائما. إذن إذا كان اسم الفاعل إذا كان معمول اسم الفاعل تاليا له غير مفصول منه فيجوز في هذا المعمول النصب والجر معه، ولكن النصب أولى. أما إذا فصل منه فيجب في المعمول نصبه حينئذ. وننبه هنا على ما نبه عليه بعض العلماء، وهو أن معمول اسم الفاعل هذا يجوز تقدمه عليه، كما في قولك: هذا زيدا ضارب. إذن معمول اسم الفاعل يجوز تقدمه عليه، وأشار المؤلف إلى ما سبق بقوله: وهو لنصب ما سواه مقتضي، أي أن المعمول غير التالي أي المفصول من اسم الفاعل يقتضي اسم الفاعل فيه النصب على المفعول به. وأشار المؤلف بقوله: وازرر أو انصب تابع الذي انخفض، كمبتغي جاه ومال من نهض. أشار بذلك إلى أن التابع، والمراد بالتابع هنا النعت وعطف البيان وعطف النسق والبدل والتوكيد، هذه كلها إذا أتبعت للمضاف إليه الذي هو معمول اسم الفاعل والذي هو مفعول به في الأصل يجوز في هذه التوابع مراعاة اللفظ فتجر، ويجوز فيها مراعاة المحل فتنصب، مثال ذلك قول المؤلف مبتغي جاه ومال مناط، فمبتغي هنا هي اسم الفاعل، وجاه مضاف إليه وهو في الأصل مفعول به، فعطف عليها بقوله ومال عطفا على اللفظ لأنه مجرور. ويجوز أن تقول مبتغي جاه ومالا فتنصب عطفا على المحل. إذن التابع للمضاف إليه بعد اسم الفاعل والذي هو مفعول به في الأصل يجوز فيه مراعاة اللفظ ويجوز فيه مراعاة المحل وهو النصب. ومن هذا قول الشاعر: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق. فقوله هنا باعث دينار، فدينار هنا مضاف إليه وهو في الأصل مفعول به لباعث، فعطف عليها أو عبد رب بالنصب نظرا إلى المحل، ويجوز الجر فيكون عطفا على اللفظ. هل أنت باعث دينار أو عبد رب أو عبد رب بالجر نظرا لللفظ وبالنصب نظرا للمحل. وإذا راعينا في هذا التابع المحل فما الناصب لهذا المنصوب التابع حينئذ؟ هل هو نفس اسم الفاعل وقال بذلك بعضهم، أم هو عامل مقدر محذوف؟ والأصل عدم التقدير والله أعلم. وقد مثل بعض النحويين بقوله وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فجعلوا الشمس معطوفا على محل الليل وهو مضاف إليه هنا، ولكن محله الأصلي النصب فعطفت عليه الشمس بالنصب على تقدير عامل محذوف، لأن اسم الفاعل هنا غير عامل حيث دل على الماضي وفي ذلك لا يعمل. ولكن الذين قالوا أن اسم الفاعل هنا للحكاية جعلوه عاملا، وحينئذ فلا شاهد على تقدير العامل لعدم عمل اسم الفاعل. وهذا المراد بقول المؤلف وازرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. وأشار المؤلف بقوله وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، أشار بذلك إلى أن اسم المفعول يعمل أيضا عمل الفعل المبني للمجهول، لكن مع الشروط التي اشترطت لاسم الفاعل، وهي أن يدل على الحال أو يدل على الاستقبال، ويعتمد على نفي أو شبهه، أو على مبتدأ أو موصوف أو صاحب حال. فإذا ما حصل هذا لاسم المفعول، والمراد باسم المفعول ما دل على الحدث ومفعوله، فإنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه. مثال ذلك المعطى كفافا يكتفي. إذن فاسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فهو مثله في معناه ومثله أيضا في عمله. فإن كان فعله متعديا لواحد رفع اسم المفعول ذلك الواحد بالنيابة عن الفاعل، وإن كان فعله متعديا لأكثر من واحد رفع الأول على النيابة عن الفاعل ونصب ما سواه. وبعض النحويين يجعله يرفع أحد المفاعيل للأول بذاته ويبقى ما عداه منصوبا على المفعولية. مثال ذلك زيد مضروب أبوه، فمضروب اسم مفعول مأخوذ من فعل متعد لمفعول واحد، فنصبه فرفعه وذلك المفعول نيابة عن الفاعل، فزيد مبتدأ ومضروب خبره وهو اسم مفعول، وأبوه فاعل نائب فاعل لاسم المفعول وهو مضروب. ومثال ذلك أيضا المعطى كفافا يكتفي، فالمعطى هنا اسم مفعول من فعل متعد لأكثر من واحد، فالمفعول الأول وهو الضمير المستتر فيه تقديره هو صار نائبا عن الفاعل، وما عداه نصب على المفعولية وهو كفافا. إذن اسم المفعول يعمل عمل فعله لأنه بمعنى الفعل المبني للمجهول ويعمل عمله، فإن كان الفعل المأخوذ منه متعديا لواحد رفعه بالنيابة عن الفاعل، وإن تعدى لأكثر من واحد رفع واحدا على النيابة ونصب ما سواه. وهذا مراد قول المؤلف فهو كفعل صيغة للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. وأشار المؤلف بقوله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع، فاسم الإشارة ذا يعود إلى أقرب مذكور وهو اسم المفعول. ومعنى هذا البيت أن اسم المفعول يختص دون الفاعل بأنه يجوز أن يضاف إلى فاعله في المعنى، لكن بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف ونصب هذا الفاعل في المعنى على التشبيه بالمفعول به، ثم بعد ذلك في تركيب آخر يضاف اسم المفعول إلى فاعله هذا في المعنى. ومثل المؤلف بقوله محمود المقاصد الورع، فمحمود اسم مفعول أضيف إلى فاعله في المعنى وهو المقاصد، لكن بعد أن أسند اسم المفعول إلى ضمير يعود على الموصوف، ثم نصب الفاعل في المعنى على التشبيه بالمفعول به، ثم جاء بتركيب آخر أضيف فيه اسم المفعول إلى فاعله في المعنى. فقوله محمود المقاصد الورع أصله الورع محمودة مقاصده، فمقاصد فاعل لمحمودة أو نائب فاعل بالأحرى. وحول هذا التركيب إلى إسناد جديد وهو الورع محمود المقاصد، فأصبحت المقاصد التي هي في الأصل فاعل أصبحت منصوبة في هذا التركيب على شبه المفعول به، ثم جاء بالتركيب الأخير وأضيف فيه اسم المفعول إلى فاعله في المعنى فقيل محمود المقاصد الورع. وخلاصة القول أن اسم المفعول يختص عن اسم الفاعل بأنه يجوز أن يضاف إلى فاعله في المعنى، ولكن بعد تحويل الإسناد عن هذا الفاعل في المعنى إلى ضمير الموصوف، وبعد نصب هذا الفاعل في المعنى على التشبيه بالمفعول به، ثم الإتيان بتركيب جديد يضاف فيه اسم المفعول إلى فاعله في المعنى الذي أصبح في هذا التركيب الجديد أصبح منصوبا على المفعول به على التشبيه بالمفعول به، ثم جاء بالتركيب الأخير وأضيف فيه اسم المفعول إلى فاعله في المعنى. وحينئذ شابها للصفة المشبهة، وقد اشترط النحويون لإلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة في جواز إضافته إلى فاعله في المعنى، اشترطوا لذلك أن يكون على وزنه الأصلي، ووزنه الأصلي أن يكون من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن المضارع المبني للمجهول، فإن حول عن ذلك إلى وزن غير أصلي كفعيل بمعنى مفعول فإنه حينئذ لا يجوز أن يضاف إلى فاعله في المعنى. فلا تقول مررت برجل كحل عينه، لأن كحل بمعنى مكحول ليست وزنا أصليا في اسم المفعول، وإنما هو وزن فرعي وسماعي. ولا تقول أيضا مررت برجل قتيل أبيه بإضافة قتيل إلى مرفوعه في الأصل، لأن قتيل اسم مفعول ليس قياسيا وإنما هي فعيل بمعنى مفعول، ويقال لها فعيل على غير بابه، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل إذا كان تابعا لموصوفه غير مفصول منه، والله أعلم. أبنية المصادر. قال المؤلف: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه وفعيل اللازم بابه فعل، كفرح وكسوا وكسلل. وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعالانا فدر أو فعالا، فأول للامتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل. فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزلا، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. وغير ذي ثلاثة مقيس مقتبه كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، واستعذ استعادة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التالزم. وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كالصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما. فعلال أو فعلالة لفعلالا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير الثلاث بت المرة الشذ فيه هيئة كالخمرة. التحليل: لقد جرى عرف الصرفيين على التعبير عن الحرف الأول الأصلي بفاء الكلمة، وعن الحرف الوسط الأصلي من الثلاثي بعين الكلمة، وعن الحرف الأخير بلام الكلمة. إذن كل كلمة عربية لها ميزان توضع فيه، هذا الميزان هو الفاء والعين واللام، تحرك هذه الحروف في الميزان بحركات الكلمة التي توزن عليها. وأشار المؤلف بقوله: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة، أشار بذلك إلى أن المصدر من الفعل الثلاثي المتعدي يكون على وزن فعل بفتح الحرف الأول وسكون الثاني. مثال ذلك: ضربه ضربا، وفهم فهما، وأمن أمنا، ورد رد. فقوله رد ردا تمثيل بالفعل المضعف، وفيه إشارة إلى أن الفعل الثلاثي المتعدي قياس وزن مصدره فعل حتى ولو كان مضعفا. وتمثيل النحويين بقوله ضرب ضربا تمثيل لمجيء المصدر من الفعل الثلاثي المتعدي الذي على وزن فعل بفعل، على وزن فعل. وتمثيلهم بقولهم فهم فهما وأمن أمنا تمثيل للمصدر من الفعل الثلاثي المتعدي الذي على وزن فعل. وهكذا، فإن المصدر من الفعل المتعدي الثلاثي سواء كان على هذا الفعل على وزن فعل بفتح العين أو على وزن فعل بكسر العين فإنه يكون على وزن فعل. وقول المؤلف هنا مصدر المعدى، كلمة المعدى هنا أبعدت فعل بالضم تماما، لأنها لا تجيء متعدية بتاتا، وما جاء منها متعديا فقد ضمن معنى فعل آخر متعدية. مثال ذلك قولهم: إن بشرا قد طلع اليمن، فضمن الطلع ضمنت معنى بلغ فصارت متعدية. وإلى عدم تعدية فعل بالضم أشار محمد سالم في احمراره على لامية الأفعال لابن مالك في الصرف، أشار إلى ذلك بقوله: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل، يعني أن فعل بالضم التي ذكرها ابن مالك في اللامية الفعل الثاني، فعل بالضم لا تأتي مضعفة، لا تأتي متماثلة العين واللام. وشذ من ذلك لب أصلها لبوبة، فقالوا أن فعل بالضم إذا جاءت متشابهة العين واللام تنوب عنها فعل بالكسر. وأشار بقوله، يعني محمد سالم، أشار بقوله أو أن الياء آخره أو عينه، أشار بذلك إلى أن فعل بالضم لا تأتي معتلة العين ولا الياء. وأما قولهم هيؤ ونهو فيعتبر نادرا وشاذا. وأشار بقوله كالوقوع إلى أن فعل بالضم لا تكون متعدية، المراد بالوقوع التعدية. إذن فعل بالضم لا تأتي متعدية، إذن فالمصدر منها لا يأتي على وزن فعل، وإنما يأتي على وزن فعل المصدر من الفعل الثلاثي المتعدي، سواء كان من وزن فعل بالفتح أو من وزن فعل بالكسر. واشترط ابن مالك في غير الخلاصة، اشترط لكون المصدر من فعل بالكسر المتعدي يأتي على وزن فعل قياسا، اشترط فيه أن يكون دالا على عمل بالفم، مثال ذلك فهم كما سمعنا، ولقم لقما، وفهم فهما. إذن المصدر من الفعل الثلاثي المتعدي يأتي على وزن فعل، سواء كان هذا الثلاثي المتعدي على وزن فعل بالفتح أو على وزن فعل بالكسر. وأشار المؤلف بقوله وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، أشار بذلك إلى أن فعل بكسر العين إذا كانت لازمة فإن مصدرها يكون على وزن فعل بفتح العين. إذن فعل بالكسر اللازمة مصدرها يكون على وزن فعل. ومثل المؤلف بقوله فرح، مثل بذلك للمصدر من فعل بالكسر الصحيحة الأخير والسليمة من التضعيف، فرح فرحا. ومثل بجوًا للمصدر من فعل بالكسر اللازمة المعتلة، جوي جوًا. ومثل بقوله شلل لفعل بالكسر اللازمة المضعفة، كشلل شلل. وهذا يعني أن فعل بالكسر سواء كانت صحيحة سالمة، وسواء كانت معتلة، وسواء كانت مضعفة، فمصدرها القياسي يكون على وزن فعل، مثال ذلك فرح فرحا، وجوي جوان، وشليل شللا. ويستثنى من هذا ما دل على لون، فإن الغالب في مصدره أن يكون على وزن فعلة بضم الفاء، مثال ذلك سمر سمرة، وشهب شهبة، وكهب كهبة. والكهبة لون بين الزرقة والحمرة. إذن فعل بالكسر اللازمة إذا دلت على لون فإن مصدرها القياسي يكون على وزن فعلة كما تقدمت الأمثلة له. ويستثنى من ذلك أيضا ما دل على حرفة أو ولاية، مثال ذلك ولي ولاية، وكذلك أيضا الحرفة أو الولاية من فعل بالفتح كالخلافة والنساجة والحياكة ونحو والإمارة ونحوها. إذن المصدر أيضا من الفعل الثلاثي إذا كان دالا على حرفة أو ولاية فإن مصدره القياسي يكون على وزن فعالة. وإن كان الأصل أن يكون المصدر الدال على الولاية أو الحرفة إنما يكون في فعل بالفتح، ومن النادر وجوده من فعل بالكسر كقولهم ولي عليهم ولاية. وأشار المؤلف بقوله وفعل اللازم مثل قعدة له فعول باضطراد كغدا، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازمة أن مصدرها القياسي يكون على وزن فعول بضم الفاء ومد العين المضمومة بالواو، وهذا شيء مضطرد فيه سواء كان معتل الأخير مثل غدا غدوا وسما سموا، أو كان الصحيح الأخير مثل قعد قعودا وجلس جلوسا. أما المصدر غدو وسمو فإن أصلها غدو وسمو، فأدغمت الواو في الواو فأصبحت سموا وغدوا، فصححت ولم يجري فيها إعلال ولا إبدال كما سيأتي في الإعلال والإبدال، كما في قول المؤلف هناك وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل إن لم تتحرى الأجودة. إذن فالمصدر من فعل بالفتح اللازم يجيء قياسيا على وزن فعول، سواء كان متعدي سواء كان معتلا كغدا غدوا وسما سموا أو كان صحيحا كقعد قعودا وجلس جلوسا. وأشار المؤلف بقوله ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازمة التي ذكرنا أن مصدرها القياسي يكون على وزن فعول، اشترط ألا تكون مستوجبة لمجيء مصدرها على وزن فعال أو على وزن فعلان أو على وزن فعال. وأشار المؤلف بقوله فأول للامتناع، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازمة إذا دلت على امتناع وإباء يكون مصدرها على وزن فعال قياسا، مثال ذلك شرد شرادا ونفر نفارا وأبى إباء وجمح جماحا، ففعل بالفتح هنا اللازمة دالة على الامتناع والإباء فجاء مصدرها قياسيا على وزن فعال. وأشار بقوله والثاني للذي اقتضى تقلبا، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازمة يكون مصدرها على وزن فعلان إذا دلت على تقلب واضطراب، مثال ذلك جال جولانا وطاف طوفانا وغلت القدر غليانا وهكذا. إذن فعل بالفتح اللازم إذا دل على اضطراب وتقلب يكون مصدره على وزن فعلان. وأشار المؤلف بقوله للدا فعال أو لصوت، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازم إذا كان دالا على المرض العضال وهو المراد بالداء أو دالا على صوت فإن مصدره القياسي يكون على وزن فعال، مثال ذلك سعل الرجل سعالا وزكم زكاما ومشى بطنه مشاء، ومثاله دالا على الصوت صرخ الرجل صراخا ونبح الكلب نباحا وعوى الذئب عواء. إذن فعل بالفتح اللازم يجيء مصدرها على وزن فعال قياسيا إذا دل على داء أو دل على صوت. وأشار المؤلف بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل كفهل، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح اللازمة أيضا إذا دلت على سير أو صوت فإن مصدرها القياسي يكون على وزن فعيل، مثالها دالة على صوت صهل الفرس صهيلا ونهق الحمار نهيقا. وأشار المؤلف بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح إذا دل على سير أو صوت فإن مصدره القياسي يكون على وزن فعال ويكون على وزن فعيل، مثاله دالا على الصوت نهق نهيقا ومثاله دالا على السير رحل رحيلا. وهذا معنى قوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل، يعني أن الفعيل يكون مصدرا للفعل الثلاثي الدال على السير أو الصوت. وحيث أن فعال وفعيل كلاهما مصدر للفعل الدال على الصوت والفعل الدال على السير، فهل يجتمعان لفعل واحد؟ فهل يكون الفعل الواحد له مصدر دال على الصوت على وزن فعال وآخر دال على الصوت أيضا على وزن فعيل؟ نعم، بعض الأفعال يتسنى له ذلك، مثال ذلك نعق الراعي نعيقا ونعاقا ونعب الغراب نعيبا ونعابا وأذت القدر أزيزا وأزازا. وقد ينفرد فعيل مصدرا لفعل مستقل، مثال ذلك صهل الفرس صهيلا ولا يوجد فيها فعال. وقد ينفرد فعال لفعل مستقل، أوزن فعل ووزنه فعل كذلك لأنه من فعل بالكسر اللازمة وقياس مصدرها فعل. وأوزان المصادر غير القياسية موجودة بكثرة لا تحصى، وقد مثلوا لها بعدة أمثلة أكثر استعمالا. من هذه الأمثلة فعول مثل جحود وشكور وركوب مما قياسه فعل، فإن شكر وجحد وركب أفعال متعدية قياس مصدرها فعل، فجاء المصدر على فعول سماعا لا قياسيا. ومن هذه المصادر السماعية موت وفوز ومشي بفتح الأول وسكون الثاني، وكان القياس فيه فعول لأنه من فعل اللازمة، فقياس مصدرها فعول مثل قعد قعودا وجلس جلوسا. وكما قلت فإن أوزان المصادر السماعية كثرة بحيث لا تحصى، إلا أننا نلاحظ ما جاء من المصادر على الأوزان القياسية فنسميه قياسيا، وإذا جاءنا أي فعل لم نعرف له مصدرا أو لم يسمع له مصدر فنقيس مصدره على تلك الأوزان التي ذكرناها، أي على ما يخص ذلك الفعل من تلك الأوزان. وأشار المؤلف بقوله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، أشار بذلك إلى المصادر للأفعال غير الثلاثية، فذكر أن الفعل غير الثلاثي إذا كان على وزن فعل بالتضعيف فإن مصدره القياسي يكون على تفعيل. مثال ذلك قدس تقديسا وعظم تعظيما، هذا إذا كان آخره صحيحا، ويجوز حذف ياء هذا التفعيل وتعويض التاء عنها في آخره. مثال ذلك جرب تجربة، وغالبا ما يكون هذا الحذف وهذا التعويض في المهموز. مثال ذلك جزأه تجزئة ووطأه توطئة ونبأه تنبئة. وقد جاءت هذه الأفعال أيضا مصادرها على الأصل، وطأ توطئا وجزأ تجزئا. وأشار المؤلف بقوله وزكه تزكية، أشار بذلك إلى أن فعل المضعفة إذا كانت معتلة الأخير فإن مصدرها يكون على وزن تفعيله. مثال ذلك زكاه تزكية ونزى دلوه تنزية، بحذف ياء التفعيل لزوما وتعويض تاء التأنيث عنه في آخره، لأن الأصل في تزكية تزكيا، فحذفت ياء التفعيل وعوضت عنها التاء في الأخير. وأصل تنزية تنزيا، فحذفت ياء التفعيل وعوضت عنها تاء التأنيث في الأخير. وأما قول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، فهو أمر دعت إليه ضرورة الشعر. وأشار المؤلف بقوله وأجمل إجمال من تجملا تجمل، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم، أشار بذلك إلى أن الفعل غير الثلاثي إذا كان على وزن أفعل فإن المصدر منه يكون على وزن إفعال. مثال ذلك أجمل إجمالا وأكرم إكراما وأحسن إحسانا. أما إذا كان على وزن تفعل مثل تجمل وتكلم وتعلم فإن المصدر القياسي منه يكون على وزن تفعل، فتقول تجمل تجملا وتتكلم تكلما وتعلم تعلما. وأشار بقوله واستعذ استعاذة، أشار بذلك إلى أن استفعل إذا كانت معتلة العين وأردنا منها المصدر فإن مصدرها يكون عادة لو كانت صحيحة يكون بزيادة ألف مد قبل آخره، كما في قولك استخرج استخراجا، فلما اعتلت العين حذفت العين حينئذ وعوضت عنها تاء التأنيث في آخره، فأصبحت استعذ استعاذة أصلها استعواذا، فحذفت عين الفعل وبقيت ألف المصدر لأنها دلت على معنى جديد، وعوض عن العين تاء التأنيث في آخره. ولكن بعد نقل حركة العين التي هي الواو من استعواذا إلى الساكن الصحيح قبلها وبعد بقائها ساكنة فالتقت ساكنة مع ألف المصدر فحذفت. وأشار بقوله ثم أقم إقامة، أشار بذلك إلى أن أفعل التي تقدم أن مصدرها يكون على وزن إفعال إذا كانت صحيحة، أشار بذلك إلى أنها إذا كانت معتلة العين فإن عينها أيضا تحذف في المصدر وتعوض عنها تاء التأنيث في آخره، فتقول في أقام التي أصلها أقوم فنقلت حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفت فأصبحت أقام، فمصدرها يأتي على وزن إقامة والأصل إقواما، فنقلت حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها فبقيت العين ساكنة وهي هنا الواو فحذفت وبقيت ألف المصدر لأن المحافظة على ألف المصدر أولى لأنها تجيء بمعنى جديد، وهذا معنى قول المؤلف واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة. ولأجل التعويض بالتاء هنا عن الحرف المحذوف لم تكن استعاذة ولا إقامة من باب اسم المصدر، لأنها وإن نقص فيها واحد من حروف الفعل فإنما عوض عنه بتاء التأنيث في آخره، وإذا حصل التعويض بطل كونها اسم مصدر. وأشار المؤلف بقوله وغالبا ذا التاء لزم إلى أن هذه التاء المعوضة عن عين الفعل المحذوفة أنها غالبا تلزم ولا يجوز حذفها، وقد ورد قليلا حذفها في قوله تعالى وإقام الصلاة ولم يقل إقامتي فحذفت التاء ولم تعوض عن العين المحذوفة. وأشار المؤلف بقوله وما يلي الآخر مدة وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى، أشار بذلك إلى أن الفعل المبدوء بهمزة الوصل إذا أردنا منه مصدرا فإننا نمد ما قبل آخره بألف، فنقول في انطلق انطلاقا فزدنا ألفا قبل آخره، ونقول في استخرج استخراجا، ونقول أيضا في اصطفى اصطفاء، واقتتل اقتتالا. إذن فالفعل المبدوء بهمزة الوصل إذا أردنا منه المصدر القياسي كسرنا حرفه الثالث ومددنا ما قبل الأخير مع فتحه بالألف كما تقدم في الأمثلة استخرج استخراجا، فكسرنا الحرف الثالث وهو التاء وفتحنا ما قبل الأخير ومددناه بألف، وكذلك انطلق انطلاقا فكسرنا الحرف الثالث ومددنا ما قبل الأخير بألف، وهذا معنى قول المؤلف وما يلي الآخر مدة وافتح، يعني وما يليه الآخر يعني ما قبل الآخر مده وافتحه واكسر الحرف التالي الثاني وهو الثالث من كل فعل مبدوء بهمزة الوصل إذا أردنا منه المصدر، فبكسر الثالث وزيادة ألف قبل آخره يأتي المصدر القياسي. وأشار المؤلف بقوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، أشار بذلك إلى أن الفعل إذا كان على وزن تفعلل مثل تلملم فإن المصدر منه يكون بضم الحرف الرابع، والحرف الرابع هنا هو اللام الثانية، فتقول في تلملم تلملما. وليس هذا الحكم خاصا بما كان على وزن تفعلل، بل هو عام في كل فعل بدأ بتاء المطاوعة. وتاء المطاوعة في الفعل الماضي بعض النحويين يسميها بحرف الوصل، وقد ألغز في ذلك بعضهم بقوله أيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل وإن كنت لم تدري جوابي فدره. قوله لم تدري جوابي فدره إشارة إلى أن ترمس الواردة في البيت الأول أنها مثال لهذه التاء التي هي تاء المطاوعة والتي تسمى أيضا بحرف الوصل. إذن فكل فعل بدأ بتاء المطاوعة وليس تاء المطاوعة للمضارعة فإن المصدر القياسي منه يكون بضم رابعه، فتقول في تعلم تعلما وتكلم تكلما. وإن كان هذا الفعل أيضا على وزن تفاعل، مثال ذلك تقاتل القوم تقاتلا وتخاصموا تخاصما. وكذلك ما ألحق بتفاعل مثل تبيطر الرجل تبيطرا وتجلببت الأنثى تجلببا، هذا إذا كان هذا الفعل المبدوء بتاء المطاوعة صحيحا غير معتل. أما إذا لم يكن صحيح اللام فإنه يجب إبدال هذه الضمة الموجودة على الحرف الرابع، فإنه يجب إبدالها بكسرة، هذا إذا كانت اللام ياء. مثال ذلك تدلى تدليا، فالضمة التي كانت موجودة على اللام قلبت كسرة لتناسب الياء. وكذلك تدانى القوم تدانيا وتسلقى تسلقيا. وهذا معنى قول المؤلف وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. وأشار المؤلف بقوله فعلال أو فعللة لفعلل، أشار بذلك إلى أن فعلل وما ألحق بها أن له مصدرين قياسيين. المصدر الأول فعلال كقولك دحرج دحراجا، والمصدر الثاني فعلل كقولك دحرج دحرجة. وتقديم ابن مالك لفعلال في التمثيل دليل على أنها أسبق في القياس من فعلل، وهذا ما يصنعه دائما. ومثال ما ألحق بفعلل قولك حوقل حيقالا وحوقلة، فحوقل هنا على وزن فعلل، ولكنها في الأصل اختصرت بها جملة كاملة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المعلوم أن من معاني فعلل أنها تختصر بها الجملة، تصاغ لاختصار الجملة. وقد أشار إلى ذلك صاحب الإحمرار في زياداته على لامية الأفعال بقوله ولاختصار كلام صيغ منفردا من المركب بسمل إن وبن نزل، فبسمل وحوقل وهيلل كلها فعلل اختصرت بها جمل كاملة. من أجل هذا يقال فيها أنها ملحقة بفعلل وليست في الأصل من فعلل، لأن الأصل في فعلل أن تصاغ من الاسم الرباعي المجرد. مثال ذلك غلصمة ودحرجة مأخوذة من الغلصمة ومن الدحراجة. وحيث أن صنيع المؤلف إذا قدم أحد المثالين لكلمة واحدة يكون الأول مقيسا أو أقوى في القياس، وذلك الذي أفهمه قوله فعلال أو فعلل رفع هذا التوهم بقوله واجعل مقيسا ثانيا لأول، أي اجعل المقيس من هذين المصدرين فعلل وليس فعلالا. وذكر بعض النحويين كما تقدم أن فعلال أقيس من فعلل، وذكر طائفة أخرى إلى أن كلاهما مقيس على حد سواء. هذا معنى قول المؤلف فعلال أو فعللة لفعلل واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. وذكر بعض النحويين أن المضعف من هذا الوزن مثل زلزل ووسوسة، ذكر أن فيه فتح الحرف الأول مع كسره، فالمصدر زلزال ويجوز فيه فتح الزاي فتقول زلزال. وقال بعض النحويين أن زلزال بكسر الفاء هي المصدر، وأنها إذا فتحت يكون اسما وليس مصدرا آخر بفتح الزاي. إذن المضعف من هذا النوع من الفعل وهو فعلل قياس مصدره فعلال بالكسر، وذكر بعضهم جواز فتح الفاء، وقال بعضهم أن الفتح للاسم منه وليس للمصدر، والله أعلم. وأشار المؤلف بقوله لفاعل الفعال والمفاعلة، أشار بذلك إلى أن فاعل التي تدل على المشاركة أنها أيضا لها مصدرين. المصدر الأول على وزن فعال، مثال ذلك خاصم خصاما وقاتل قتالا وعاقب عقابا، وهذا المصدر أيضا ليس اسم مصدر، لأنه وإن نقص منه واحد من حروف الفعل وهو الألف، لكن نقصه إنما كان لفظا لا تقديرا. فأصل قتال قتال، فالياء مقدرة وإن حذفت لفظا، والتقدير قريب وشبيه بالذكر، من أجل هذا لم يكن هذا المصدر اسم مصدر. والمصدر الثاني لفاعل هو المفاعل، كقولك خاصم مخاصمة وعاقب معاقبة وقاتل مقاتلة. أما إذا كان فاؤه ياء نحو ياسر مياسرة ويامن ميامنة، فإنه يتعين فيه المفاعل ويمتنع فيه الفعال. إذن فاعل إذا كانت فاؤها ياء ليس لها إلا مصدر واحد وهو مفاعل، مثال ذلك ياسر مياسرة ويامن ميامنة. وشذ مجيئه على وزن فعال، كقولهم ياومه يواما. ومعنى قول المؤلف وغير ما مر السماع عادله، معنى هذا أن أي مصدر جاء على غير هذه الأوزان التي ذكرت للفعل الثلاثي وللفعل غير الثلاثي وللفعل المجرد وللفعل غير المجرد، أن أي مصدر جاء على غير هذا الوزن فإنه يكون سماعيا وليس قياسيا، فلا يقاس عليه ولا يجوز استعماله إلا إذا ورد به السماع، مثال ذلك كذب كذابا، فالمصدر كذابا على وزن فعال من فعلة التي مقيس مصدرها تفعيل يعتبر سماعيا. ومن هذا أيضا قول الشاعر وهي تنزي دلوها تنزية الذي تقدم، لأن تنزيا هنا إما أن نعتبرها شاذة في بيت الشعر، وإذا استخدمت في غير الشعر نعتبرها سماعية وليست قياسية. ومن هذا أيضا أجاب إجابا ولم يذكر فيها تاء المعوضة عن عين الفعل. ومن هذا أيضا تحملت حمالا وتجملت جمالا، فمجيء المصدر على وزن تفعال من تفعل أيضا يعتبر سماعيا لا يقاس عليه. ومن هذا أيضا مجيء المصدر على وزن فعليلة، كقولك فاطمأن طمأنينة، فإنه أيضا يعتبر سماعيا لا يقاس عليه. وما أكثر أوزان المصدر السماعي غير القياسي، ويكفينا أن نسمع ونحفظ ما ورد منها ولا يجوز لنا القياس عليه. وأشار المؤلف بقوله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، أشار بذلك إلى أن المصدر إذا أريدت به المرة الواحدة يجاء به من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، مثال ذلك ضرب ضربة ومشى مشية، وهذا يعني أن المصدر الدال على المرة من الفعل الثلاثي يكون على وزن فعلة، سواء كان صحيح الآخر مثل ضربة أو معتل الآخر مثل مشية، وسواء كان من الفعل المتعدي كضربة أو من الفعل اللازم كمشية. وأما إذا دل المصدر من الثلاثي على معنى الهيئة فإنه يجيء على وزن فعلة، مثال ذلك جلس جلسة العلماء، ومشى مشية الخيلاء ومات ميتة جاهلية. فهذه مصادر من الثلاثي تدل على الهيئة فجاءت على وزن فعل، سواء كان الفعل صحيحا أو معتل الوسط أو معتل الأخير كما في الأمثلة السابقة. وأشار المؤلف بقوله في غير ذي الثلاث بت المرة، أشار بذلك إلى أنه إذا أريدت المرة من مصدر الفعل غير الثلاثي فإننا نزيد عليه تاء في آخره، فنقول في إكرام التي هي مصدر أكرم نقول فيها إكرامة، وإحسان نقول فيها إحسانة، واستخراج نقول فيها استخراجة، وانطلق نقول فيها انطلاقة. إذن مصدر الفعل غير الثلاثي إذا أردنا منه الدلالة على المرة أضفنا إلى آخر المصدر تاء التأنيث، وهذا معنى قوله في غير الثلاث بت المرة. وأشار بقوله والشذ فيه هيئة كالخمرة، أشار بذلك إلى أن المصدر الدال على الهيئة من غير الفعل الثلاثي أمر شاذ ونادر، ومن ذلك قولهم في اختمر خمرة، وقولهم في اعتم عمة، فهي كلها فهذان مصدران دالان على الهيئة مأخذان من غير الثلاثي، وهو أمر قليل الاستعمال. أما إذا كان المصدر في الأصل مصحوبا بتاء التأنيث فإننا نصفه بلفظ واحدة أو أي نعت آخر فيدل بذلك الوصف أو ذكر الواحدة على المرة، وقد أشار إلى ذلك المؤلف في لاميته بقوله ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل، فتقول نعمة واحدة ونعمة وافعة، فتجيء بالنعت أو لفظ واحدة ليدل على المرة من الفعل الذي صاحبته تاء التأنيث من أصله. وبقي من المصادر المصدر الميمي، ولم يذكره المؤلف هنا في أوزان المصدر، وإن أشار إليه في المفعول المطلق هناك، وقد فصله في لاميته وذكر فيها أن المفعل تأتي مصدرا واسم زمان ومكان إذا كان الفعل معتلا مثل مرما ومغزا وموقع، وتفصيل ذلك هناك. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. قال المؤلف كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا، وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل، وفعل وأفعل فعلان نحو أشيري ونحو صبيان ونحو لجهري، وفعل أولى وفاعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعال فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زنة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتا كحيل. التحليل: أشار المؤلف بقوله كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، أشار بذلك